الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب النكاح، وانتهينا في الدرس الماضي من باب العيوب في النكاح، ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب أنكحة الكفار. قال المؤلف رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أنكحة الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، إذا دخلوا تحت حكم المسلمين، وهم إما أن يسلموا وإما أن يبقوا على كفرهم. فإن بقي الكفار على كفرهم وكان هذا النكاح في شريعتهم جائزا ولم يحتكموا إلينا، فلا يتعرض لهذا النكاح ويبقوا على ما هم عليه. فإن كانوا يعتقدون أن هذا النكاح غير صحيح في شريعتهم، فهنا علينا أن نفرق بينهما، وهذا كما قلنا في حال أنهم بقوا على كفرهم ولم يتحاكموا إلينا. أما إذا تحاكموا إلينا فيجب أن نحكم بينهم بكتاب الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا تحاكموا إلينا ننظر إن كانت هذه المرأة تحل له في شرع الله تبارك وتعالى، فيقر على نكاحهم ولا يتعرض لهم. وإن كانت زوجته لا تحل له في شرع الله، فهنا يفرق بينهما، والله أعلم. هذا في حال إن كان كلا الزوجين ما زال كافرين، هذا في حال أنهم ما زالوا كفارا. إذا كان جائزا في شريعتهم ولم يحتكموا إلينا لا يتعرض لهم، أما إذا كان غير جائز في شريعتهم فنفرق بينهم، هذا في حال أنهم ما زالوا على كفرهم ولم يتحاكموا إلينا. أما إذا تحاكموا إلينا حتى ولو ما زالوا على كفرهم، فهنا يجب أن نحكم بينهم بكتاب الله تبارك وتعالى. وكما قلنا هذا في حال أنهم بقوا على كفرهم. أما إذا أسلموا، قال المؤلف رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، أي أن الزوجين إذا أسلما ينظر في زواجهما، إن كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى يقر هذا النكاح، أي إن كان زواجه من هذه المرأة جائز، وأن هذه المرأة يباح له الزواج منها في شريعة الإسلام، يقر زواجهما ولا يلزمهم تجديد العقد. إذن إذا كانت هذه المرأة تحل له عند إسلامها فهنا يقران على هذا النكاح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على زواجه، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتجديد عقد النكاح، وهذا كما ذكرنا بشرط أن تكون زوجته ممن تحل له في شريعة الإسلام. أما إذا كانت زوجته ممن لا تحل له في شريعة الإسلام، كأن يكون متزوجا من أخته أو من عمته أو من بنت زوجته أو من إحدى محارمه عياذا بالله، كما يجوز ذلك المجوس، فهنا هذه المرأة لا تحل له في شريعة الإسلام، فيجب التفريق بينهما ويفسخ عقد النكاح، ويفسخ عقد النكاح. أيضا إذا كان يجمع بين الأختين وأسلم الرجل وزوجته، فيجب عليه هنا أيضا أن يترك واحدة منهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في شريعة الإسلام، فيجب أن يترك إحدى الأختين. وأيضا إن كان يجمع بين أكثر من 4 نسوة، فيجب عليه أيضا أن يترك ما زاد على 4 نسوة، وذلك أيضا بالإجماع. نقل الإجماع على ما ذكرناه غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم ومعه أكثر من 4 نسوة فأسلمنا في عدتهن أو كنا كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف نعلمه، يعني إذا كان له أكثر من 4 نسوة وهؤلاء النسوة أسلمنا في قبل انقضاء العدة، أو كان نساؤه كتابيات، فهنا لا يجوز له أن يجمع أكثر من 4، فما زاد على 4 يجب أن يتركها. قال: بلا خلاف نعلمه. أما إذا كان طبعا زوجته كافرة غير كتابية ولم تسلم، هنا ينفسخ عقد النكاح كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا الإجماع منعقد على ما ذكرنا أيضا من كون زوجته من محارمه يحرم عليه الزواج منها، كان تكون أخته أو أخت زوجته أو أنه يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أيضا الإجماع منعقد على فسخ النكاح. قال ابن القيم رحمه الله: فإن أسلم وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر، أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها، فرق بينهما بإجماع الأمة. يعني إذا كان زوجته بينه وبينها محرمية من نسب، أخته عمته خالته أو من رضاع كأمه بالرضاع أو ابنة زوجته أيضا من صهر كما قال، أو كان يجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها أو من يحرم الجمع بينهما، قال: فرق بينهما بإجماع الأمة، فيجب التفريق بينهما بالإجماع ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال: وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وتجب العدة. هنا كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، فمن الحالات ما ينفسخ فيها عقد النكاح مجرد إسلام أحدهما، أو بعد انتهاء العدة كما سيأتي تفصيل. وفي بعض الأنكحة لا ينفسخ إذ يكون هذا النكاح موافقا لشريعة الإسلام، فلا ينفسخ العقد في هذه الحال. ومن هذه الحالات، الحالة الأولى أن يكون الزوجان مشركين، ففي هذه الحالة بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ عقد النكاح، لأنه لا يجوز نكاح مسلم من مشركة، وأيضا لا يجوز نكاح مشرك من مسلمة. فنكاح المسلم من المشركة محرم، ونكاح المشرك من المسلمة أيضا محرم. فإذا كان مشركين بمجرد إسلامه ينفسخ عقد النكاح، وسيأتي التفصيل. الحالة الثانية أن يكون الزوجان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهنا إن أسلم الزوج لا ينفسخ عقد النكاح. إذا كان الزوجان من أهل الكتاب وأسلم الزوج فهنا لا ينفسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأن الزوج مسلم والزوجة كتابية، وزواج المسلم من الكتابية صحيح، فيبقى عقد النكاح ولا ينفسخ. لكن إذا كان العكس، أسلمت الزوجة، فهنا ينفسخ عقد النكاح، لأن هنا الزوجة أصبحت مسلمة والزوج كتابي، ولا يجوز زواج المسلمة من الكتابي، فنكاح المسلمة من غير المسلم باطل، فهنا أيضا ينفسخ عقد النكاح. الحالة الثالثة أن يكون أحد الزوجين مشركا والآخر كتابيا، أن يكون أحد الزوجين مشركا والآخر كتابيا، وهذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الزوج مشركا وزوجته كتابية وأسلم الزوج، فهنا يبقى عقد النكاح ولا ينفسخ. لماذا؟ لأن الزوج المشرك أسلم فأصبح زوجا مسلما والزوجة كتابية، فيبقى النكاح، لأنه يجوز زواج المسلم من الكتابية. لكن إن أسلمت الزوجة ينفسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأن الزوجة مسلمة والزوج مشرك، فهنا ينفسخ عقد النكاح، إذ لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. الصورة الثانية أن يكون الزوج كتابيا وزوجته مشركة وأسلم أحدهما، هنا ينفسخ عقد النكاح على جميع الأحوال. لماذا؟ لأن الزوج إذا أسلم وهو كتابي فيصبح الزوج مسلما والزوجة مشركة، ولا يجوز زواج المسلم من مشركة، فينفسخ عقد النكاح. وأيضا إذا أسلمت الزوجة في هذه الصورة تكون الزوجة مسلمة والزوج كتابي، ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. هذا التفصيل فيما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: انفسخ النكاح وتجب العدة. انفسخ النكاح وتجب العدة، وذكرنا الحالات التي ينفسخ النكاح فيها والحالات التي لا ينفسخ عقد النكاح فيها. لكن السؤال: هل ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحدهما، أو أنه ينفسخ بعد انتهاء العدة؟ أو أنه يعني العصمة بينهما تنفصل بعد انتهاء العدة؟ ذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى أن العقد ينفسخ بمجرد إسلام أحدهما، لأنه فسخ لاختلاف الدين، فبمجرد إسلام أحدهما ينفسخ العقد. لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر متوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة دام النكاح. أما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم الآخر، هنا انقطعت العصمة بينهما وكان العقد مفسوخا، إذن لا يحكم بفسخه إلا بعد انتهاء العدة، لكن هو يكون مفسوخ منذ إسلام الأول. إذا انتهت العدة، هنا تنقطع العصمة بينهما ويكون العقد مفسوخ منذ أن أسلم الأول، ولا سبيل للرجوع إلا بعقد جديد. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن الإجماع غير منعقد الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف. القول الثالث في هذه المسألة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، أنه لا ينفسخ النكاح، ولكن قبل انقضاء العدة لا يجوز لها أن تتزوج، وبعد انقضاء العدة لها أن تتزوج، ولها أيضا أن تنتظر زوجها حتى يسلم، فتنتظره حتى يسلم، لكن لا يجوز الرجوع للزوج الكافر طبعا مطلقا كما تقدم معنا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه بمجرد العقد، بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ العقد انفساخا تاما. القول الثاني أنه ينتظر إلى انتهاء العدة، فإذا انتهت العدة يحكم بالفسخ، ويكون الفسخ قد حصل منذ إسلام الأول. القول الثالث أنه لا ينفسخ النكاح، ولكن تنتظر وقت العدة، وقبل انقضاء العدة لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر. إذا انتهت العدة يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر، ويجوز لها أيضا أن تنتظر زوجها حتى يسلم، والله تعالى أعلم. قال: وتجب العدة. فالعدة واجبة، يجب أن تعتد بلا خلاف، لكن الخلاف الحاصل أن العدة هنا هل هي عدة الطلاق وهي ثلاث حيضات، أم أنها عدة الفسخ؟ عدة الفسخ هي أن تحيض حيضة واحدة فقط ثم تطهر استبراء للرحم، هذه عدة الفسخ. أما عدة الطلاق فمعروف أنها ثلاث حيضات. هل العدة هنا عدة طلاق ثلاث حيضات، أم أنها عدة فسخ تحيض مرة واحدة ثم تطهر استبراء للرحم؟ خلاف بين أهل العلم، وذلك لما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. إذن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد في بقول ابن عباس حتى تحيض وتطهر أي حتى تحيض ثلاث حيض، لأنها بإسلامها وهجرتها إلى أرض الإسلام هي من الحرائر، بخلاف ما لو سبيت، لأن هذا سبيت تحيض حيضة واحدة وتطهر استبراء للرحم، لكن هذه هاجرت إلى أرض الإسلام فهي حرة، فهنا تكون عدتها ثلاث حيض. وقالوا المقصود بقول ابن عباس حتى تحيض وتطهر أي تحيض ثلاث حيض. وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر حديث ابن عباس أنها تحيض حيضة واحدة وتطهر، هذه عدة الفسخ ويجوز لها الزواج بعد ذلك، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن أسلم ولم تتزوج كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك. إذا أسلم الزوج ولم تتزوج زوجته التي أسلمت قبله، قال كان على نكاحهما الأول حتى لو طالت المدة إذا اختار كلاهما الرجوع. ذكرنا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن العصمة بين الزوجين تنقطع بعد انقضاء العدة، ويكون العقد مفسوخا منذ أسلمت الزوجة. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كان على نكاحهما الأول، لكن إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة قال جمهور أهل العلم لا بد من عقد جديد. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، إلى أن المرأة عليها أن لا تتزوج حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة ولم يسلم زوجها فلها أن تتزوج ولها أن تنتظر زوجها. فإن انتظرت زوجها ولو كانت مدة طويلة ثم أسلم زوجها قالوا كانا على نكاحهما الأول إن اختارا ذلك، واستدلوا على قولهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال ابن عباس: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. وقيل أن كان بين إسلامها وإسلامه سنتين، وقيل ستة، وذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. إذن الجمهور كما قلنا على أن الزوج إذا أسلم قبل انقضاء العدة فيرجع إلى زوجته بغير عقد نكاح، ويكون ذلك على نكاحهما الأول. وأما إذا أسلم بعد انقضاء العدة فلا بد هنا من عقد جديد. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أن ذلك ليس بلازم، فإن أسلم زوجها سواء قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة وكانت لم تتزوج كان على نكاحهما الأول. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورجح هذا القول أيضا شيخنا حفظه الله في شرحه. قال المؤلف رحمه الله: باب المهر والعشرة. نبدأ بباب المهر. والمهر له عدة أسماء، يسمى الصداق ويسمى الأجر ويسمى النحلة وغير ذلك من هذه الأسماء. والمهر هو العوض الواجب على الزوج أن يعطيه لزوجته بسبب عقد النكاح، هذا المهر. وحكمه كما قال المؤلف رحمه الله، قال: والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. إذن حكم المهر واجب كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك بالكتاب والسنة، وأيضا نقل الاتفاق على وجوبه. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهنا الأمر للوجوب بإعطائهم الصداق نحلاء فريضة واجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للذي يريد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها وكان لا يجد صداقا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، فهنا أمره أن يجد شيئا من الصداق حتى لو كان قليلا، والأمر للوجوب. ونقل الاتفاق على مشروعية الصداق، وأنه إذا وقع الوطء أي الدخول فهو واجب بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله في مشروعيته قال وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. وقال ابن حزم رحمه الله اتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق، إذن الصداق واجب إذا وقع في النكاح وطء بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن وقع الدخول في ذلك لزم فيه صداق المثل. إذن الصداق واجب، وإذا وقع الدخول يكون أيضا لازما، حتى ولو لم يسمي صداقا يجب صداق المثل كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وتكره المغالاة فيه، تكره المغالاة في المهر، فالمغالاة في المهر مكروه، والمستحب هو التخفيف في المهر، وهذه هي السنة التخفيف في المهر والتيسير على الزوج. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، ثم فقال أنه نظر إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها، قال على 4 أواق والأوقية 40 درهما من الفضة، تزوجها على 4 أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، فاستكثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أي تنحتون هذا الجبل وتخرج لكم الفضة، قال ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. فمعنى هذا الحديث كراهة إكثار المهر على الزوج، وإن كان ذلك جائزا لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مكروه لإنكار كثرته، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرته ولم ينهى عن ذلك، فعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، لكن إنكاره على كثرته دل على أن ذلك مكروه وأن إكثار المهر على الزوج مكروه. وأيضا الذي يدلك على جواز أن يكون كثيرا قول الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، فقال وإن وأتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هنا ذكر للمبالغة في كون المهر كثيرا. فهذه الآية أيضا تدل على جواز أن يكون كثيرا، والإجماع منعقد على أن لا حد لأكثر المهر، لكن كما قلنا المبالغة فيه مكروهة لما تقدم من حديث أبي هريرة. وذكر العلماء بعض الأدلة وبعض الأسباب التي من أجلها كان ذلك مكروها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح ولو خاتما من حديد، أي أن لا حد لأقل المهر، حتى لو كان خاتما من حديد فيصح ذلك. وذلك لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي سيأتي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، وسنذكره الآن إن شاء الله تعالى. قال: أو تعليم قرآن. أيضا كما يصح أن يكون المهر مالا وإن كان مالا قليلا خاتما من حديد، أيضا يصح أن يكون منفعة كتعليم زوجته القرآن. وهذان الأمران وردا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيت إياه جلست إلى إزارة لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا أو سورة وسورة كذا لسور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. وفي رواية عند مسلم: انطلق فقد زوجناكها فعلمها من القرآن. إذن يجوز أن يكون المهر قليل ولا حد لأقله ولو كان خاتما من حديد بدليل هذا الحديث. وأيضا يجوز أن يكون المهر ليس مالا وإنما يكون منفعة بأيضا دلالة هذا الحديث، لأن الرجل لم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها فعلمها من القرآن، فدل ذلك على أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرا. إذن في هذا الحديث دليل على أن المهر يجوز أن يكون منفعة ويجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا. وأيضا في هذا الحديث دليل على وجوب المهر وأنه لا يسقط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. إذا تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فهنا يكون لها مهر مثلها من النساء. ومهر المثل من النساء يجب أن يراعى فيه عدة أمور: يجب أن يراعى فيه السن، ويجب أن يراعى كون هذه المرأة بكرا أو ثيبا، ويراعى الحسب والأدب والجمال، وتراعى هذه الأمور. والمرأة تعتبر بقريباتها، فتعطى إذا لم يسمى لها صداق تعطى مهرة مثيلاتها، مهر مثلها من النساء. قال: إذا دخل بها، إذن إذا دخل بها فلها مهر مثلها من النساء، هذا إن لم يسمي لها صداقا. وأيضا إذا مات عنها ولم يسمي لها صداقا سواء دخل بها أم لم يدخل بها فلها مهر مثلها من النساء. إذن إذا دخل بها ثم طلقها مثلا ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثلها من النساء، وإن مات عنها أيضا فلها مهر مثلها من النساء. ولكن إن مات عنها سواء دخل بها أم لم يدخل بها لها مهر مثلها من النساء. دل على ذلك حديث معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن، وصحح الحديث جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. تزوج من امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فهذه المرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، لم يحدد قيمة المهر، فحكم لها وقضى لها ابن مسعود رضي الله عنه بالصداق مثلها من النساء والعدة والميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا من أشجع مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. إذن قضى ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بصداق مثلها من النساء. إذن إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها فلها مهر مثلها من النساء. إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، لم يقدر لها مهرا، فهنا لها مهر مثلها من النساء. وكذلك أيضا إذا طلقها بعد الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثلها من النساء، المهر كامل، مهر مثلها من النساء إذا طلقها بعد الدخول، وكذلك بعد الخلوة، فالخلوة تلحق بالجماع، فهنا إذا خلا بها أو دخل بها ولم يسمي لها صداقا ثم طلقها فلها مهر مثلها من النساء كاملا. أما إن طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة، يعطيها من المال، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيعطيها من المال بقدر يسره وعسره، فإذا كان موسرا يعطيها من المال بقدر يسره، وإذا كان معسرا يعطيها ويحكم له القاضي بقدر عسره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كما قال الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. فالمهر إما أن يكون كله معجلا، وإما أن يكون المهر كله مؤجل، وبعض البلاد كعندنا يكون شيء من المهر معجل وشيئه مؤجل، لكن الأفضل أن يكون هناك شيء من المهر مقدم قبل الدخول. لذلك قال: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. واستحباب ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تزوجها وأجل كل الصداق، ولكن طلب منه أن يعجل شيئا منه، فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو شيئا، التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد هذا الرجل حتى خاتما من حديد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها شيئا مما معه من القرآن. لذلك قال المؤلف رحمه الله أنه يستحب تأجيل وتقديم شيء من المهر قبل الدخول بالمرأة. بهذا نكون انتهينا من باب المهر، وسنذكر باب إحسان العشرة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح فقه المعاملات من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب النكاح، وانتهينا في الدرس الماضي من باب العيوب في النكاح، ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب أنكحة الكفار. قال المؤلف رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أنكحة الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، إذا دخلوا تحت حكم المسلمين، وهم إما أن يسلموا وإما أن يبقوا على كفرهم. فإن بقي الكفار على كفرهم وكان هذا النكاح في شريعتهم جائزا ولم يحتكموا إلينا، فلا يتعرض لهذا النكاح ويبقوا على ما هم عليه. فإن كانوا يعتقدون أن هذا النكاح غير صحيح في شريعتهم، فهنا علينا أن نفرق بينهما، وهذا كما قلنا في حال أنهم بقوا على كفرهم ولم يتحاكموا إلينا. أما إذا تحاكموا إلينا فيجب أن نحكم بينهم بكتاب الله، كما قال سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا تحاكموا إلينا ننظر إن كانت هذه المرأة تحل له في شرع الله تبارك وتعالى، فيقر على نكاحهم ولا يتعرض لهم. وإن كانت زوجته لا تحل له في شرع الله، فهنا يفرق بينهما، والله أعلم. هذا في حال إن كان كلا الزوجين ما زالا كافرين، هذا في حال أنهم ما زالوا كفارا. إذا كان جائزا في شريعتهم ولم يحتكموا إلينا لا يتعرض لهم، أما إذا كان غير جائز في شريعتهم فنفرق بينهم، هذا في حال أنهم ما زالوا على كفرهم ولم يتحاكموا إلينا. أما إذا تحاكموا إلينا حتى ولو ما زالوا على كفرهم، فهنا يجب أن نحكم بينهم بكتاب الله تبارك وتعالى. وكما قلنا هذا في حال أنهم بقوا على كفرهم. أما إذا أسلموا، قال المؤلف رحمه الله: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، أي أن الزوجين إذا أسلما ينظر في زواجهما، إن كان موافقا لشرع الله تبارك وتعالى يقر هذا النكاح، أي إن كان زواجه من هذه المرأة جائز، وأن هذه المرأة يباح له الزواج منها في شريعة الإسلام، يقر زواجهما ولا يلزمهم تجديد العقد. إذن إذا كانت هذه المرأة تحل له عند إسلامها، فهنا يقران على هذا النكاح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على زواجه، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتجديد عقد النكاح، وهذا كما ذكرنا بشرط أن تكون زوجته ممن تحل له في شريعة الإسلام. أما إذا كانت زوجته ممن لا تحل له في شريعة الإسلام، كأن يكون متزوجا من أخته أو من عمته أو من بنت زوجته أو من إحدى محارمه عياذا بالله، كما يجوز ذلك المجوس، فهنا هذه المرأة لا تحل له في شريعة الإسلام، فيجب التفريق بينهما ويفسخ عقد النكاح، ويفسخ عقد النكاح. أيضا إذا كان يجمع بين الأختين وأسلم الرجل وزوجته، فيجب عليه هنا أيضا أن يترك واحدة منهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في شريعة الإسلام، فيجب أن يترك إحدى الأختين. وأيضا إن كان يجمع بين أكثر من 4 نسوة، فيجب عليه أيضا أن يترك ما زاد على 4 نسوة، وذلك أيضا بالإجماع. نقل الإجماع على ما ذكرناه غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم ومعه أكثر من 4 نسوة فأسلمنا في عدتهن أو كنا كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف نعلمه، يعني إذا كان له أكثر من 4 نسوة وهؤلاء النسوة أسلمنا في قبل انقضاء العدة، أو كان نساؤه كتابيات، فهنا لا يجوز له أن يجمع أكثر من 4، فما زاد على 4 يجب أن يتركها. قال: بلا خلاف نعلمه. أما إذا كان طبعا زوجته كافرة غير كتابية ولم تسلم، هنا ينفسخ عقد النكاح كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا الإجماع منعقد على ما ذكرنا أيضا من كون زوجته من محارمه يحرم عليه الزواج منها، كان تكون أخته أو أخت زوجته أو أنه يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أيضا الإجماع منعقد على فسخ النكاح. قال ابن القيم رحمه الله: فإن أسلم وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر، أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها، فرق بينهما بإجماع الأمة. يعني إذا كان زوجته بينه وبينها محرمية من نسب، أخته عمته خالته أو من رضاع كأمه بالرضاع أو ابنة زوجته أيضا من صهر كما قال، أو كان يجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها أو من يحرم الجمع بينهما، قال فرق بينهما بإجماع الأمة، فيجب التفريق بينهما بالإجماع ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وإذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح وتجب العدة. هنا كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، فمن الحالات ما ينفسخ فيها عقد النكاح مجرد إسلام أحدهما أو بعد انتهاء العدة كما سيأتي التفصيل، وفي بعض الأنكحة لا ينفسخ إذ يكون هذا النكاح موافقا لشريعة الإسلام فلا ينفسخ العقد في هذه الحال. ومن هذه الحالات الحالة الأولى أن يكون الزوجان مشركين، ففي هذه الحالة بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ عقد النكاح، لأنه لا يجوز نكاح مسلم من مشركة، وأيضا لا يجوز نكاح مشرك من مسلم، فنكاح المسلم من المشركة محرم ونكاح المشرك من المسلمة أيضا محرم، فإذا كان مشركين بمجرد إسلامه ينفسخ عقد النكاح وسيأتي التفصيل. الحالة الثانية أن يكون الزوجان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهنا إن أسلم الزوج لا ينفسخ عقد النكاح، إذا كان الزوجان من أهل الكتاب وأسلم الزوج فهنا لا ينفسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأن الزوج مسلم والزوجة كتابية، وزواج المسلم من الكتابية صحيح، فيبقى عقد النكاح ولا ينفسخ. لكن إذا كان العكس أسلمت الزوجة فهنا ينفسخ عقد النكاح، لأن هنا الزوجة أصبحت مسلمة والزوج كتابي، ولا يجوز زواج المسلمة من الكتاب، فنكاح المسلمة من غير المسلم باطل، فهنا أيضا ينفسخ عقد النكاح. الحالة الثالثة أن يكون أحد الزوجين مشركا والآخر كتابيا، أن يكون أحد الزوجين مشركا والآخر كتابيا، وهذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الزوج مشركا وزوجته كتابية وأسلم الزوج، فهنا يبقى عقد النكاح ولا ينفسخ. لماذا؟ لأن الزوج المشرك أسلم فأصبح زوجا مسلما والزوجة كتابية، فيبقى النكاح لأنه يجوز زواج المسلم من الكتابية. لكن إن أسلمت الزوجة ينفسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأن الزوجة مسلمة والزوج مشرك، فهنا ينفسخ عقد النكاح إذ لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. الصورة الثانية أن يكون الزوج كتابيا وزوجته مشركة وأسلم أحدهما، هنا ينفسخ عقد النكاح على جميع الأحوال. لماذا؟ لأن الزوج إذا أسلم وهو كتابي فيصبح الزوج مسلما والزوجة مشركة، ولا يجوز زواج المسلم من مشركة فينفسخ عقد النكاح. وأيضا إذا أسلمت الزوجة في هذه الصورة تكون الزوجة مسلمة والزوج كتابي، ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي. هذا التفصيل فيما ذكره المؤلف رحمه الله. قال انفسخ النكاح وتجب العدة، انفسخ النكاح وتجب العدة، وذكرنا الحالات التي ينفسخ النكاح فيها والحالات التي لا ينفسخ عقد النكاح فيها. لكن السؤال، هل ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحدهما أو أنه ينفسخ بعد انتهاء العدة. أو أنه يعني العصمة بينهما تنفصل بعد انتهاء العدة. ذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله وهي رواية عن الإمام أحمد إلى أن العقد ينفسخ بمجرد إسلام أحدهما لأنه فسخ باختلاف الدين، فبمجرد إسلام أحدهما ينفسخ العقد. لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر متوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة دام النكاح. أما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم الآخر هنا انقطعت العصمة بينهما وكان العقد مفسوخا، إذن لا يحكم بفسخه إلا بعد انتهاء العدة، لكن هو يكون مفسوخ منذ إسلام الأول. إذا انتهت العدة هنا تنقطع العصمة بينهما ويكون العقد مفسوخ منذ أن أسلم الأول، ولا سبيل للرجوع إلا بعقد جديد. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن الإجماع غير منعقد الصحيح لأن المسألة فيها خلاف. القول الثالث في هذه المسألة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أنه لا ينفسخ النكاح، ولكن قبل انقضاء العدة لا يجوز لها أن تتزوج، وبعد انقضاء العدة لها أن تتزوج، ولها أيضا أن تنتظر زوجها حتى يسلم، فتنتظره حتى يسلم، لكن لا يجوز الرجوع للزوج الكافر طبعا مطلقا كما تقدم معنا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن هذه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه بمجرد العقد بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ العقد انفساخا تاما، القول الثاني أنه ينتظر إلى انتهاء العدة، فإذا انتهت العدة يحكم بالفسخ ويكون الفسخ قد حصل منذ إسلام الأول. القول الثالث أنه لا ينفسخ النكاح ولكن تنتظر وقت العدة، وقبل انقضاء العدة لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر، إذا انتهت العدة يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر، ويجوز لها أيضا أن تنتظر زوجها حتى يسلم، والله تعالى أعلم. قال: وتجب العدة، فالعدة واجبة، يجب أن تعتد بلا خلاف، لكن الخلاف الحاصل أن العدة هنا هل هي عدة الطلاق وهي ثلاث حيضات أم أنها عدة الفسخ؟ عدة الفسخ هي أن تحيض حيضة واحدة فقط ثم تطهر استبراء للرحم، هذه عدة الفسخ. أما عدة الطلاق فمعروف أنها ثلاث حيضات. هل العدة هنا عدة طلاق ثلاث حيضات أم أنها عدة فسخ تحيض مرة واحدة ثم تطهر استبراء للرحم؟ خلاف بين أهل العلم، وذلك لما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. إذن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد في بقول ابن عباس حتى تحيض وتطهر أي حتى تحيض ثلاث حيض، لأنها بإسلامها وهجرتها إلى أرض الإسلام هي من الحرائر بخلاف ما لو سبيت، لأن هذا سبيت طحية حيضة واحدة وتطهر سبراء للرحم، لكن هذه هاجرت إلى أرض الإسلام فهي حرة، فهنا تكون عدتها ثلاثة حيض. وقالوا المقصود بقول ابن عباس حتى تحيض وتطهر أي تحيض ثلاث حيض. وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر حديث ابن عباس أنها تحيض حيضة واحدة وتطهر، هذه عدة الفسخ، ويجوز لها الزواج بعد ذلك، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن أسلم ولم تتزوج كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. إذا أسلم الزوج ولم تتزوج زوجته التي أسلمت قبله، قال كان على نكاحهما الأول حتى لو طالت المدة إذا اختار كلاهما الرجوع. ذكرنا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن العصمة بين الزوجين تنقطع بعد انقضاء العدة، ويكون العقد مفسوخا منذ أسلمت الزوجة. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة كان على نكاحهما الأول، لكن إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة قال جمهور أهل العلم لا بد من عقد جديد. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، إلى أن المرأة عليها أن لا تتزوج حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة ولم يسلم زوجها فلها أن تتزوج ولها أن تنتظر زوجها. فإن انتظرت زوجها ولو كانت مدة طويلة ثم أسلم زوجها قالوا كانا على نكاحهما الأول إن اختار ذلك، واستدلوا على قولهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال ابن عباس: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. وقيل أن كان بين إسلامها وإسلامه سنتين، وقيل ستة، وذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. إذن الجمهور كما قلنا على أن الزوج إذا أسلم قبل انقضاء العدة فيرجع إلى زوجته بغير عقد نكاح، ويكون ذلك على نكاحهما الأول. وأما إذا أسلم بعد انقضاء العدة فلا بد هنا من عقد جديد. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أن ذلك ليس بلازم. فإن أسلم زوجها سواء قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة وكانت لم تتزوج كان على نكاحهما الأول، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورجح هذا القول أيضا شيخنا حفظه الله في شرحه. قال المؤلف رحمه الله: باب المهر والعشرة. نبدأ بباب المهر. والمهر له عدة أسماء، يسمى الصداق ويسمى الأجر ويسمى النحلة وغير ذلك من هذه الأسماء. والمهر هو العوض الواجب على الزوج أن يعطيه لزوجته بسبب عقد النكاح، هذا المهر. وحكمه كما قال المؤلف رحمه الله، قال: والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. إذن حكم المهر واجب كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك بالكتاب والسنة، وأيضا نقل الاتفاق على وجوبه. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهنا الأمر للوجوب بإعطائهم الصداق نحلة، أي فريضة واجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: للذي يريد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها وكان لا يجد صداقا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فهنا أمره أن يجد شيئا من الصداق حتى لو كان قليلا، والأمر للوجوب. ونقل الاتفاق على مشروعية الصداق، وأنه إذا وقع الوطء أي الدخول فهو واجب بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله في مشروعيته، قال: وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. وقال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق. إذن الصداق واجب إذا وقع في النكاح وطء بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن وقع الدخول في ذلك لزم فيه صداق المثل. إذن الصداق واجب، وإذا وقع الدخول يكون أيضا لازما، حتى ولو لم يسمي صداقا يجب صداق المثل، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وتكره المغالاة فيه. تكره المغالاة في المهر، فالمغالاة في المهر مكروه، والمستحب هو التخفيف في المهر، وهذه هي السنة، التخفيف في المهر والتيسير على الزوج. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. ثم فقال أنه نظر إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، والأوقية 40 درهما من الفضة. تزوجها على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فاستكثر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أي تنحتون هذا الجبل وتخرج لكم الفضة. قال: ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. فمعنى هذا الحديث كراهة إكثار المهر على الزوج، وإن كان ذلك جائزا لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مكروه لإنكار كثرته. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرته ولم ينهى عن ذلك، فعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، لكن إنكاره على كثرته دل على أن ذلك مكروه وأن إكثار المهر على الزوج مكروه. وأيضا الذي يدلك على جواز أن يكون كثيرا قول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، فقال وإن وأتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هنا ذكر للمبالغة في كون المهر كثيرا، فهذه الآية أيضا تدل على جواز أن يكون كثيرا، والإجماع منعقد على أن لا حد لأكثر المهر، لكن كما قلنا المبالغة فيه مكروهة لما تقدم من حديث أبي هريرة، وذكر العلماء بعض الأدلة وبعض الأسباب التي من أجلها كان ذلك مكروها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح ولو خاتما من حديد، أي أن لا حد لأقل المهر، حتى لو كان خاتما من حديد فيصح ذلك، وذلك لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الذي سيأتي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، وسنذكره الآن إن شاء الله تعالى. قال: أو تعليم قرآن. أيضا كما يصح أن يكون المهر مالا وإن كان مالا قليلا خاتما من حديد، أيضا يصح أن يكون منفعة كتعليم زوجته القرآن، وهذان الأمران وردا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيت إياه جلست إلى إزارة لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا أو سورة وسورة كذا لسور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. وفي رواية عند مسلم: انطلق فقد زوجناكها فعلمها من القرآن. إذن يجوز أن يكون المهر قليل ولا حد لأقله ولو كان خاتما من حديد بدليل هذا الحديث، وأيضا يجوز أن يكون المهر ليس مالا وإنما يكون منفعة بأيضا دلالة هذا الحديث، لأن الرجل لم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها فعلمها من القرآن، فدل ذلك على أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهرا. إذن في هذا الحديث دليل على أن المهر يجوز أن يكون منفعة ويجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، وأيضا في هذا الحديث دليل على وجوب المهر وأنه لا يسقط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. إذا تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فهنا يكون لها مهر مثلها من النساء، ومهر المثل من النساء يجب أن يراعى فيه عدة أمور: يجب أن يراعى فيه السن، ويجب أن يراعى كون هذه المرأة بكرا أو ثيبا، ويراعى الحسب والأدب والجمال، تراعى هذه الأمور، والمرأة تعتبر بقريباتها، فتعطى إذا لم يسمى لها صداق تعطى مهر مثيلاتها، مهر مثلها من النساء. قال إذا دخل بها، إذن إذا دخل بها فلها مهر مثلها من النساء، هذا إن لم يسمي لها صداقا. وأيضا إذا مات عنها ولم يسمي لها صداقا سواء دخل بها أم لم يدخل بها فلها مهر مثلها من النساء. إذن إذا دخل بها ثم طلقها مثلا ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثلها من النساء، وإن مات عنها أيضا فلها مهر مثلها من النساء، ولكن إن مات عنها سواء دخل بها أم لم يدخل بها لها مهر مثلها من النساء. دل على ذلك حديث معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن، وصحح الحديث جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، تزوج من امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فهذه المرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، لم يحدد قيمة المهر، فحكم لها وقضى لها ابن مسعود رضي الله عنه بالصداق مثلها من النساء والعدة والميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا من أشجع مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. إذن قضى ابن مسعود بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بصداق مثلها من النساء. إذن إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها فلها مهر مثلها من النساء. إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، لم يقدر لها مهرا، فهنا لها مهر مثلها من النساء. وكذلك أيضا إذا طلقها بعد الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثلها من النساء، المهر كامل، مهر مثلها من النساء إذا طلقها بعد الدخول، وكذلك بعد الخلوة، فالخلوة تلحق بالجماع، فهنا إذا خلا بها أو دخل بها ولم يسمي لها صداقا ثم طلقها فلها مهر مثلها من النساء كاملا. أما إن طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة، يعطيها من المال، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيعطيها من المال بقدر يسره وعسره، فإذا كان موسرا يعطيها من المال بقدر يسره، وإذا كان معسرا يعطيها ويحكم له القاضي بقدر عسره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كما قال الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. فالمهر إما أن يكون كله معجلا، وإما أن يكون المهر كله مؤجل، وبعض البلاد كعندنا يكون شيء من المهر معجل وشيئه مؤجل، لكن الأفضل أن يكون هناك شيء من المهر مقدم قبل الدخول. لذلك قال ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. واستحباب ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تزوجها وأجل كل الصداق، ولكن طلب منه أن يعجل شيئا منه، فقال له عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد هذا الرجل حتى خاتما من حديد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها شيئا مما معه من القرآن. لذلك قال مؤلف رحمه الله أنه يستحب تأجيل وتقديم شيء من المهر قبل الدخول بالمرأة. بهذا نكون انتهينا من باب المهر، وسنذكر باب إحسان العشرة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.